والحاصل أن هذه المسألة فتوى العلماء في ذلك الزمن اللي هو بيدعى عليها الشهرة ومشاكل ذلك، فيكم تراجعوا تفصيل أكثر صاحب الجواهر بالجزء 19 صفحة 387، إن هذه المسألة المذكور في المذكورة في المقام محل إشكال من حيث انطباق على الأخبار. وقلت لكم أنه هذه الفتوى قد تعمل مشكلة هناك فيما سبق، هي مسألة ماذا؟ مسألة الطواف الواجب، حيث فصلوا مع أن هنا لم يفصلوا، الروايات بالعكس، هناك لم تفصل وهنا فصلت. تأمل، قال: ولو نسي الطواف النساء حتى خرج من مكة جازت الاستنابة، فيه اختيارا، وإن أمكن العود، لكن لو اتفق عوده لم يجز الاستنابة. يعني إذا هو مثلا صار حد البيت، هل له جالس حد البيت أن يستنيب أو لا؟ قال الماتن: ليس له ذلك فعلا، أما لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان. هاي ما لها رواية، هايدي أما لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان، هايدي ما ذكر لها رواية. في المسالك الجزء الثاني صفحة 352 قال: لأن جواز الاستنابة مع الاختيار خلاف الأصل فيقتصر على مورد النص. الجزء الثاني صفحة 352. فهو اعتبر أن الروايات ذكرت في الناس ولا يمكن أن يستنبط منها قاعدة كلية فعلا.
الروايات قرأناها في الفرض كان ناسي.
إيه. ولا تحل النساء بدونه مطلقا حتى العقد. فعندما نقول طواف النساء لا يقصد، أو طبعا أول شيء ينبغي أن تلتفت، طواف النساء منه طواف مختص بالنساء ولا مختص بالرجال الذين يريدون النساء، اتفقنا؟ يشمل الرجال والنساء، ويشمل حتى الصبيان، ويشمل حتى الصغار، اتفقنا؟ والخناثي بقى لا بأس. فهو لا تحل بدون النساء مطلقا حتى العقد، يعني مو ضروري فقط ماذا الاستمتاعات. ولو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصح، والجاهل عامدا كما مر. ولو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه كطواف النساء فعلا. هذه العبارة من عبارات المشكلة، هذه العبارة يقول فيها الشارح بأنه لو كان واحد ماذا نسي، مثلا كنت عم بتطوف طواف الفريضة الأول، طواف العمرة أو طواف الزيارة عندما رجعت من العرفات، هذا الطواف طفت كم شوط؟ أربع أشواط. فيمكن، ونحن سابقا ماذا قلنا لك سابقا، كان فتوانا لك، قلنا لك سابقا يجب لا 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 لا، أول المسألة هذه قلنا سابقا، أول هذه المسألة يجب عليك العود مع المكنة، وإن لم تتمكن فتستنيب. هنا ماذا نقول لك؟ اختيارا، طالما أنه تركت ثلاثة فقط، يعني جئت بالأربعة أتممت النصف، فلك الاستنابة اختيارا، فلك الاستنابة اختيارا. لو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء بعد إكمال الأربعة جازت الاستنابة فيه كطواف النساء. شو يعني جازت فيه كطواف النساء؟ اختيارا، اتفقنا؟ هايدي ما فيها ربع رواية. وأول واحد ذكرها المحقق الحلي في الشرائع جزء الأول 400 وما بعرف قديش يعني، بس فيك تراجع المسالك، المسالك الجزء الثاني 341، هناك بينقل عبارة الشرائع فسهل المسألة. راجعوا المسالك، استحسن كلام الشرائع لكن لم يذكر له دليلا رحمه الله تعالى. بالمدارك جزء الثامن 148 نسب التفصيل إلى المشهور وقال لم أعثر فيه على رواية. صاحب الجواهر أصور صاحب الجواهر جزء 19 326 جعل المستند ماذا؟ الشهرة في هذه المسألة فعلا. نحن عندنا برواياتنا في هالرواية تحبوا تشوفوها من غير شرط. نعم؟ شو؟ 19 صفحة 326، وبعدكم تراجعوا أيضا الحضائق 16-213 لا بأس. في عنا روايات من نسي شوطا بالوسائل الجزء الثالث عشر 357 الباب 32 عندنا باب اسمه هيك باب 57 باب 32 باب أن من نسي من طواف الواجب شوطا وجب عليه الاتيان به فإن تعذر وجب أن يستنيب فيه وإن ذكر في السعي وجب عليه إكمال الطواف ثم السعي هيك باب موجود هيك عنوانه في روايات مطلقة في روايات مطلقة بالاستنابة مطلقة فعلا
شو اللي ما عليه رواية
لأنه هذا التفصيل اللي ذكره قبل قبل الأربع لابد أن تباشر مع المكنة وإلا تستنيب بعد الأربعة لك أن تستنيب مطلقا هذا التفصيل لم نجد عليه دليلا هذه الروايات هنا في روايات هكذا رواية مثلا طبعا في روايات لا بتبين حتى بالشوط الواحد لابد أن تذهب ابتداء كيف طاف ست أشواط استقبل الحجر كذا يطوف شوطا فقال إنه فاته قال يأمر من يطوف عنه إلى غير ذلك من الروايات تحب تقرأ وهذه الروايتين بس فعلا في المقام فذلك المسألة والله واقعا هذه المسألة المطروحة محل إشكال فعلا تأملوا وراجعوا مو اليوم بعدين زبطكم قال الثانية يجوز تقديم طواف الحج وسعيه المفرد وكذا القارن على الوقت طبعا هذه مسألة من أكثر المسائل الإشكالية بالفقه بالحج مسألة ابتلائية وبتعمل مشاكل كثير وبتحل مشاكل كثير يعني إذا نحن فتحنا باب الطواف والسعي قبل الذهاب إلى عرفات ممكن أنت تكون آخر واحد تذهب إلى عرفات فبتكون الأمور خفيفة جدا هناك فعلا فبتطوف وتسعى ثم تذهب إلى ماذا؟ إلى عرفات وتحج وتأتي بالحج فإذا فتحنا الباب مطلقا سواء أكان في حج القران أو حج الإفراد أو حج التمتع فالأمور تكون جدا ميسرة يبقى
بس طواف
النساء ها؟ يبقى بس يبقى طواف النساء ويمكن بعضهم يتعلق إلا ما يتعلق واحد يجوز تقديمه أيضا بس سهلة طواف النساء بس لا أقل مقصودنا بأنه هذه المسألة مسألة محل إشكال ومسألة شديدة الابتلاء فعلا مسألة شديدة الابتلاء طبعا نحن لا ندخل في البحث الموجود فيها انه كثير فيها الروايات في طبعا نحن في مجموعة روايات بالوسائل الجزء الحادي عشر مو الثالث عشر معك وسائل الحادي عشر شو معك
عند الروضة
الجزء الحادي عشر 282 باب الرابع عشر في هناك مجموعة من الروايات تحبوا تراجعوها ان شاء الله تعالى نحن نقرأ العبارة ونعلق حادي عشر 282 قرأناها سابقا تلك الرواية ترى الثانية قال الثانية يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد وكذا القارن على الوقوف بعرف اختيارا هذا اللي بهمنا اختيارا لأنه أصل وروده بحق الحائض والنفساء وكذا من تخافوا هذا واضح إحنا كلامنا هنا ماذا اختيارا لكم ذلك يعني هلا انت قبل ما تروح على عرفات افعل ذلك ما ادري الفقهاء ماذا يفتون الان بس هذه بتعمل سهوله جدا اذا افتى ماذا بجواز تقديم الحج بجواز تقديم الطواف والسعي على الوقوف في عرفات اصلا ما عادش لك ربط يمكن ترجع اخر 3 ايام اخر يوم يعني يوم 12 مثلا بتروح بتطوف اخر طواف وبتمشي طواف النساء وبتروح على البيت تمام فقط تبقى هناك ما تضطر تنزل مره اخرى لتلك ما أتصور عندهم يجوز الأكثر ما أتصور يجوز تقديم طواف الحج وسعي للمفرد وكذا القارن على الوقوف بعرفة اختيارا لكن يجددان التلبية عقيب الصلاة كل طواف كما مر صفحة 175 عندي إذا عندكم ما بعرف أي صفحة ها؟ وكذا يجوز تقديمهما للمتمتع هيدي بالجزء الحادي عشر 280 في حديث اتصور هنا لان بس نقرأ لنا شي حديث واحد من الاحاديث الحادي عشر 280 باب الثالث عشر
جواز تقديم المتمتع طواف الحج والسعي على الوقوف
للمفرد بديش اقرا انا عم بتحجج انا
حديث
بل هذا الباب باب جواز تقديم المتمتع طواف السعي وطواف النساء. حتى طواف النساء هذا من ذكر طواف النساء؟ حتى طواف النساء مذكور هنا على الوقوف بعرفة لضرورة بس، هذا مو مطلقا يعني. وعدم جواز الرجوع جمال الحائض وكذا إلى آخر العبارة. روايات مثلا سمعت أبا الحسن الأول يقول لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل الخروج إلى منى، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا. روايات أخرى أيضا كمان في خافة الطمس ومشاكل ذلك، فعلا تحب تراجعوها. وكذا يجوز تقديم للمتمتع عند الضرورة كخوف الحيض والنفاس المتأخرين وعليه تجديد التلبية. إذا بتلاحظ العبارة هنا ما فيها بقلبشو الاختيارا، يعني بطواف الحج بطواف عفوا طواف حج الإفراد والقران أجاز، أما بطواف التمتع حج التمتع ما أجاز ذلك فعلا. قلت لي يجيز، مين قال يجيزه؟ مين فتوى جبت الفتوى؟ لا الحج التمتع. مين جبت الفتوى مولانا؟ لا بأس. كخوف الحيض والنفاس المتأخرين وعليه تجديد التلبية أيضا. وطواف النساء لا يقدم لهما ولا للقارن إلا لضرورة، وهو أي طواف النساء واجب في كل نسك حجا كان أو عمرة على كل فاعل للنسك إلا عمرة التمتع فلا يجب فيها. كل واحد يذهب إلى الحج أو العمرة لابد أن يأتي بماذا؟ بطواف النساء، إلا فقط عمرة التمتع، لأن عمرة التمتع ماذا حصلت؟ اشتبكت مع الحج. بما أنها اشتبكت مع الحج فحينئذ يكفي طواف نساء واحد هو بعد الانتيان من بالحج. هلا مش اشتبكت مع طواف مع الحج تعمل لي مثل ذاك تقول أنه أنا أذهب إلى عرفة وتقطر ورؤوسنا تقطر ماء، عادي ما في مشكلة، الله يريد أن يمتعك ما لك علاقة أنت. فلا يجب فيها وأوجبه فيها بعض الأصحاب وهو ضعيف. هيدا بعض الأصحاب قال في الدروس الشهيد الأول جزء الأول صفحة 329 يقول هكذا: ونقل عن بعض الأصحاب أن من تمتع بها أن على المتمتع بها طواف النساء، وفي المبسوط الأشهر في الروايات عدمه، وأشار به إلى رواية سليمان بن حفص المروزي أصدق عن الفقيه. شفت العبارة؟ ما يجوز يعني
بس يقول بعض الأصحاب
لن نطلب به. ما هذا وقت إذا تحكي كلمة لي كنت. ما أريد بيانه أن هذه المسألة عادة العلماء في مقام طرحهم الفقهي بعض الأحيان يطرحون الخلاف ولا يكون هناك خلافا بين الفقهاء، بل يكون الخلاف مستند إلى رواية، يعني تكون الخلاف مو منشأه أن هناك فقيها تبنى هذا الرأي، بل هناك خلاف منشأه ماذا؟ اختلاف الروايات، فيقولون على الأشهر على المشهور على الكذا، لكن بلحاظ الروايات مو بلحاظ ماذا الفتوى. هذا قد يعمى بعدين على بعض الناس فلا يميزون أنه هذه واقعا هي شهرة يعني في قول ولا لا هي رواية لم يفتي بها الفقهاء، هذه مسألة قد تخفى. فعبارته للمبسوط قال الأشهر في الروايات، ما عبر أن هناك قولا ماذا قولا مخالفا في هذه المسألة. ونبه الشهيد الأول على ماذا؟ على أنه هو أشار إلى رواية حفص سليمان بن حفص المروزي. سليمان بن حفص المروزي هلأ من هو وحالته وشخصيته يمكن أن يرحمه الله؟ ها سليمان بن حفص المروزي والله هو مش كان يشتغل بالفلسفة، يشتغل بالفلسفة شو ما أدري شو هنا بالضبط يعني شو ممكن يكون، بس بدك يا بيكون حطوا ما بدك بيطلع واقف عادي بسأل الشاب
مشترك مع
المزاحف كله مثل بعض. بس موضوع ما هو طبعا في كلام حوله، صاحب خاتمة المستدرك بيمدحه لا أقل، يعني هو عنده نقاشات مع الرضا صلوات الله عليه، ودارس فلسفة كان، والإرادة صفات علم، وكان ينكر البداء بالي، كان لا أقل صريح أنه مبانينا تتلائم مع البداء، كان صريح الرجل، مو البداء علم، كان زلمي واضح أنه هذا البداء ما يتلائم مع مبانيكم أيها المسلمين. هلا بعدين صار البداء علم، صار يتلائم مع مباني المسلمين، ما كل شيء يحطه بالعلم. أنت كان صريح الرجل، إيه تحسب لعله الله هداه بعدين بالأخير بحياته وراء الموضوع بالي. بس على كل حال ممكن تكتب رسالة حول هذا الرجل، شخصية قوية إنصافا ومجادلة وفيها نقاشات حلوة وأبحاث، ويبين لك قديش الطرح الفلسفي كان موجود في تلك الأزمة، لأن بعضهم بيناقشك أمثال هذا المعود، شو بيناقشك بيقول لك أنه أنتوا يعني أهل البيت ما كانوا ناظرين لهذه المطالب العالية، وعم بيخاطبوا ايوه عم بيناقشون كانوا، وتحسستش انه انت عندك مباني غير تلك، انتم مقلدين لذاك الزمن يعني مبانيكم هي يعني، حتى الابتهاج الذاتي كل شيء مرتبط بفعل الله تعالى، ما عندكم شيء زائد، حتى الابتهاج الذاتي كله عندهم
موجود قبل
افلاطون هلو.
بس اصاله
الابتهاج بس انه قعدوا ضحكوا اصاله وجوده ماهيه والطبيعي وشو اسمه
تشكيك
وما بعرف شو، نفس الافكار هي اخر شيء النتائج وحده. لذلك هو نص كبيره على أنه أرسطو أفلاطون هؤلاء على سيرة الأنبياء،
هو
على سيرة الأنبياء هؤلاء، فلذلك هؤلاء ما بيغلط أنبياء على سنن الأنبياء ما بيغلطوا هؤلاء. يعني هذه أحد النكات إحنا نسشت فيها على هذه الدعاوى الباطلة اللي تقول بأنه أهل البيت قادوا إلى صفة فعلية وعم بيخاطبوا عموم الناس وعقول البشرية البسيطة، عم بيخاطبوا كان الناس جايبين الفلسفة جايبين صحابك توحيد موجود الرواية طويلة معروفة الرواية بالتوحيد الصدوق ما شايفها طويلة
ثلاث
أقسام
أنا
قول جعفر أولى من قولك يا جعفر، قول جعفر أولى من قولك. جعفر قال أن الإرادة صفة واحدة وقسم واحد ومعنى واحد، أما الجعفر الثاني هذا شو سوي له أنا بعد
والتقسيم هذا
تدلل انت وصحابك بهذا
شو
نسوي تدلل انت وياه
وين
وديها. هل تعلمون ان تقسيم الاراده خلينا نخلص بحثنا الفقهي بس، لا هل تعلمون ثبتناها نحن في مكانه ان تقسيم الاراده لصفه ذاتيه وصفه فعليه هي عباره اخرى عن انكار ان الله فاعل الاراده، والغاية منه إنكار أن الله تعالى من مبادئ فعله الإرادة باعتبار أن الإرادة ذاتية علمه تعالى، هل علمه بذاته، علمه بفعل المصلحة، علمه ما بعرف بشو، علمه بالنظام أكمل الأتام تدلل، هذا منه إرادة. والإرادة الفعلية ما هي؟ تنتزع بعد الفعل مو قبل الفعل، تنتزع بعد الفعل، مش منتبه لعبارات أنت. طب طبائي بالنهاية الحكمة راجع بحث أنكر أن هناك إرادة ذاتية، الإرادة بس فعلية، فشو الإرادة الفعلية عنده؟ تنتزع بعد الفعل. فالله تعالى عالم قادر فعل، علم علم قادر فعل، لذلك دوام الفايض. شو دوام الفايض؟ مش إن لك قبل مرة جلدة الحنفية فلتت، عندك حنفية بالبيت عم تنقط مي كل الوقت، إن شاء الله يصير عندك هكذا شيء حتى تتعقل ما مع دوام الفايض، قد ما تسكرها تبقى ماذا؟ تنزل مي، هذا دوام الفايض. علمة قادرة فعلة،
والإرادة
تنتزعها من بعد الفعل، معنى انتزاعي. أي واحد أنا كمان بقول لهم قولوا إرادة ذاتية فعلية علم ولا شيء، آخر شيء كيف يفعل الله تعالى عندكم؟ هذا الحكي هذا اللعب على الألفاظ هلكتونا فيه. آخر شيء كيف يصدر الفعل من الله تعالى؟ علمة قادرة قدرة علم فعل، والعلم ذاتي والقدرة ذاتية، فعله شو بيكون؟ لازم لذاته. فقلنا دوام الفايض، ودائما صدي على البرية وقل هو الله واحد. فلذلك ما نبي يعملوا هم شغلات وشايفهم. ولا لا بيقول لك وإنما أمرنا
واحد.
كان رحيم بالبصر خلاص ليستو لاحظتوا دهباتوا تم المطلوب. ينتزع الآية يخر ما بين السماء. نقرأ العبارة قال بس سليمان بن حفص الماروزي على كل حال أنا بتصور عن جد إنصافا بحث شيق إذا واحد يتبع سليمان بن حفص الماروزي ظهر من مرو والمروي مش حلوة تطلع فحطوا له حرف الزين يعني يشتغل بالفلسفة بالي ما هو مرو لو بختيين كانوا يترجموا فلسفة ويقروا هالشغلات وكل شيء والفرس كانوا يتهني ما هي ترجمت الفلسفة إلى العربية بيقولوا بواسطة الفارسية يعني كانت تترجم اليونانية الفارسية الفارسية للعربية هيك يدعى ما كانت تترجم اليونانية عربية مباشرة تلك الفترة
كلها
سنة
المجوس
بدأت الترجمة زمن الأم بني أمية الحكيم بني أمية اسمه خالد بن يزيد بن معاوية حكيم بني أمية الذاكر ابن النديم هذا أول من بدأ بترجمة الفلسفة وبعدين شوي صارت تترجم الفلسفة أكثر حتى ما انتشرت بوضوح بزمن المأمون ومو ترجمت هناك لذلك أنت بتشوف إرهاصات الإرادة علم زمن الباقر صلوات الله عليه أنا شايفها يعني بسم تابعت مكات تاريخية أنا زمن الإمام الباقر
والإمام قال إنه يفعله
ها؟
قال لهم دحمون
ما قال ما كانش الطرح هيك مباشر الإمام أجاب بجواب يقول أنه إرادة فعلية بس الإرهاصات كانت موجودة إرهاصات البحث يعني شمة البحث بلأش تبدأ من هناك زمن الإمام الباقر صلوات الله عليه طبعا الرواية المخالفة هذه هي سليمان بن حفص الماروزي عن الفقيه مفروض الرد طبعا بيروي عن القاضم صلوات الله عليه وعادة كلمة فقيه للقاضم قال إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وقصر هلا نحن بس نقرأها باللغة العربية نقول مروة لازم نقول دائما ولا بنقول مروة عادي لازم نقول مروة كلمة نقرأها حتى بالروايات إيه نقول والمروة كل مرة ونقول فين المروة لا هلا نقرأ والمروة بقول ولا مروة وقصر شو بقول أنا
على حسب محلها من الإعراب
على حسب بالكلام شيخنا يعني مبناكم في الوصل
بالساكن لا
لازم
وسعى بين الصفا والمروة وقصر بين وقصر فقد حل له كل شيء رواية الكل رواية سليمان بن حفص الماروزي 444-45 الحديث السابع هي الحديثة الشاذة ليقال بأنها أثبتت على عمرة التمتع ماذا طواف النساء أثبتت في عمرة التمتع طواف النساء إذا دخل الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلى النساء لأن عليه لتحلت النساء طواف وصلاة هذه الرواية يقال عنها الرواية ماذا الشاذة يقال عنها الرواية الشاذة فعلا هذا معنى وأوجبه فيها بعض الأصحاب وهو ضعيف لعل الأصح العبارة وقد أوجبت في بعض الروايات وهو ضعيف ويشمل قوله كل فاعل الذكر والأنثى الصغير والكبير ومن يقدر على الجماع وغيره وهو كذلك إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز طبعا نحن عندنا بكلمة الوجوب بس ركزوا معنا هذه بس النقطة بس وأسألكم الدعاء بس نقول واجب نحن لا يجب الشارع عنده مشكلة بالقول كلمة واجب أن تخاطب الصبي وتقول أنه واجب مع أنه نحن عندنا اصطلاح في الفقه بالمركبات عادي نقول واجب شرطي مو مقصودنا واجب تكليفي يعني من أراد أن يأتي بهذا المركب فليأتي معه بماذا بهذا الشرط فأنا عندما نقول على الطفل يجب عليك الوضوء للصلاة نحن مش مقصودنا أن أنت مكلف بالوضوء مقصودنا ماذا أن من حتى لتأتي بصلاة صحيحة لابد أن تأتي بماذا بالوضوء فكذلك الصبي نحن لا نقصد أنه يجب عليك بمعنى الوجوب الشرعي مقصودنا بمعنى الوجوب الشرطي لكي تعود محلا أيها الصبي وتستطيع أن تتزوج بعدما تبلغ لابد ماذا أن تطوف طواف النساء فعلا فإشكال الشهيد الثاني مو بحاجة له كثير التشديد عليه يعني الوجوب عادي جدا في إطلاقات العلماء يطلق على الوجوب الشرطي مو الوجوب بمعنى الوجوب التكليفي ولا مانع من مخاطبة الصبيان بالأحكام الوضعية لا مانع أبدا من الخطاب قال لأن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز، والمراد أنه ثابت عليهم حتى لو تركه الصبي حرما عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله أو يفعل عنه. بس العبارة الأخيرة، وهو متأخر عن السعي، فلو قدمه عليه عامدا أعاده وبعده، وناسيا يجزي والجاهل عامد. بس موضوع الشاهد من الروايات على هذا المطلب الأخير 13418 بالي بالي. الحديث الثاني، صفوان بن يحيى إسحاق بن عمار عن سماعة: سألت عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال لا يضره يطوف بين الصفا والمروة قد فرغ من حجه. هذه شو أراد مورد الرواية؟ هذه ما 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 في واضح أنه نسيان ولا جهل، بس هم يرون أن العامدة شو اسمه الرواية اللي قبلها، شو كانت الرواية اللي قبلها؟ لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء. فقلت أفعليه شيء؟ قال لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فعلا. الثالثة، لبس البرطلة، يأتي إن شاء الله برطلة، يأتي إن شاء الله تعالى برطلة برطلة. طيب نحكي إن شاء الله تعالى
عنها.
تكلمنا عنها أمس، تكلمنا عن فعل المختار وهالمساء
بالإذن. عفوا مولينا، لا تفرح حدي مهجور خينا طلنا
يرزقكم بالطلاب ان شاء الله.